أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن الغالب في الخمس مقدان، الخمس المتعلق بالعين التي يجب ذكرها، التي يجب ذكرها. في المقام الأول تكلمنا عن جواز الحرمين من مال ما أخذنا الآن، وفرضنا عن الجواز كما تقدم ونحن نتقدم. المقام الثاني الذي أشرنا إليه المقدس السابق وهو في جواز دفع خمس مال من خمس العين من جنس آخر، من جنس آخر. طبعا لا إشكال في جواز ذلك بعد ذلك دليل خاص عليه كما في الزكاة، في الزكاة وجد دليل خاص على جواز دفعه من جنس آخر، لا يجب دفع مادة. إذا كان دليل إشكال إذا كان دليل لا إشكال، لكنه لا يجب أن يكون دليل خاص يدل على جواز دفعه من مال آخر من جنس آخر. فهل مقتضى الأدلة ومقتضى القواعد جواز دفع هكذا من جنس آخر أو لا؟ حيث أن عمدة الوجوه في إثبات الجواز في المقام الأول كان هو عبارة عن السيرة، كان هو عبارة عن السيرة، سيرة متشرعة من أصحاب العلم عليهم السلام. حينئذ نقول مقتضى القاعدة بناء على أن الدليل هو هذا هو الاقتصار على دفع القيمة، نتبع لاعتباره القدر المتيقن من هذه السيرة. إذ لا شيء لم يعرف من المتشرع أصحاب العلم عليهم السلام دفع التمشي من خمس آخر، لم يعرف ذلك، وعدم المعهودية خلينا نشكك حقيقة في وجود سيرة على دفعه من جنس آخر أو لا، وسيرة دليل لبي يتصل فيه على قدره متيقن، والذي هو عبارة عن دفعه ماذا؟ قيمة من أقدامه. نعم، إذا كان المدرك هو معتبرة إسحاق بن عمار الصيرة المتقدمة، إذا أمنا ما ذكر في المقام الأول قد يقال جواز في محل الكلام، يعني بجواز دفعه من جنس آخر، وذلك فيما إذا كان دفعه من جنس آخر أنفع للمستحق، فيما إذا كان دفعه من جنس آخر أنفع للمستحق، لاعتبار عموم التعليم يكون في تلك الرواية. إذا تكلمنا في عموم التعليم حينئذ قد يقال وأنه مثل عموم التعليم هو جواز كل ما هو أنفع، جواز كل ما هو أنفع. فإذا فرضنا أن دفع الخمس من جنس آخر كان أنفع، فتكون الرواية الصحيحة لعموم تأويلها دالة على جوازه. لكن هذا أيضا هو حتى لو كلمنا دلالة الرواية في المقام الأول، لذلك باعتبار أن هذا قد ينافيه قوله عليه السلام في تلك الرواية شنو كان يقول؟ يشتري ما يريد، يشتري ما يريد، أو يشتري به ما يريد، ذاك أنفع له يشتري به ما يريد. هذا ظاهر بأن الأنفعية المقصودة هي الأنفعية من هذه الجهة، يعني الأنفعية باعتبار أنه يتمكن من يستحق أن يشتري به ماذا؟ ما يريد، وهي جزء من العلة المذكورة في هذه الرواية. فهنا لم يحتاج من يجوز، لكن يجوز ما إذا كان أنفع بحيث يتمكن من مستحق من ان يشتري به ما يريد. ومن الواضح ان الجمعه تتخاذ علينا على محل الكلام، لان المستحق عندما يدفع له الخمس من جنس الاخر لا يمكن ان يشتري به ما يريد. عاده ما يمكن ان يشتري به ما يريد. هذا ترى ما في مجتمعنا يمكن ان يشتري به ما يريد، يمكن ان ينتج بعنوان التعليم. لكن في الغالب بحسب العاده دفع الخمس من جنس اخر لا يتمكن المستحق ان يشتري به ما يريد. وهذه هي الفكره كجزء من ماذا؟ من التعليم في كلام الامام عليه السلام. بل اكثر من هذا يقول ما فقط نقتصر على النفع، وانما ممكن ان ندعي اكثر من هذا. الاقتصار على خصوص النقد الرائع ايضا في محله، يعني منع من جواز الدفع حتى بالنقد غير الرائع باعتبار التعليم بناء على 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 هذه الروايه، وبناء على السيره التي اعتمدنا عليها في اثبات الجواز في المقام الاول. يعني السيره واضحه معتقده في مهنه النقد الرائع الذي يتمكن المشتري ان يشتري به ما دام يريد. هذا هو النقد الرائع، هذا هو الذي تعارف من قبل المتشرعه دفعه بدل الخمس المتعلق بالاعيان. ولا نستطيع ان نجزم من عقار سيره على دفع الخمس المتعلق بالاعيان من النقد غير رائج، فيقتصر على هذا ايضا، وهو ان يكون الدفع النقد رائج. هذا بالنسبه الى المقام الاول. المقام الثاني فكما نبدا هذه الملاحظه من إدراجة المقام الأول أنه قد يقتدر على زواج دفع الخمس نقدا المقام الأول تضافر بأدلة المتقدمة، قد يقتدر على ذلك لبعض الروايات يدعى بأنها دالة على زواج دفع الخمس المتعلق بالعين من مال آخر نقدا. وهذه الروايات عمدتها هي عباره عن روايتين تامتين سندا على ما حققناه سابقا، وهي عباره عن معتبره الريان بن الصلب ومعتبره ابي بصير المرويتين في الباب الثامن المتقدم في ابواب معجزه فيه الخمس، الحديث التاسع والحديث العاشر، كل منهما معتبر سنة. فكان الروايتان ظاهرتان كما قرناهما نهاران، ظاهرتان في جواز دفع الخمس المتعلق بالسمك والبرد والقصب، والفاتحة في صحيحة أبي بكر، فاتحة بالبرد هذا هي خمس ولا إلا أما ما تأكل منه فلا، وأما البيع فنعم، أما البيع فنعم. ظاهر هاتين الروايتين هو أن الخمس المتعلق بهذه الأمور المذكورة فيهما يجوز دفعه من الثمن بعد شنو؟ بعد بيع هذه الأمور. بعد بيع هذه الأمور من أين يدفع الخمس؟ يدفعهم من الثمن الذي استلمه بدل هذه الامور بعد بيعها. فحينئذ يقال بان قال من هذه الروايات انه لا يتحين ان يدفع الخمس من العين التي تعلق بها الخمس، بل يجوز له ان يدفعها من شيء اخر ولو كان يبيعها. وماذا؟ ويدفع الخمس من ماذا؟ من ثمنها. واضح الروايات ما رجع حول مقراها مضت علينا مراهن يخطب الزوجة إلى ما كان نفس الشيء حكم الإمام عليه السلام أنه يدفع الخمس من الثمن الذي يبيع فيه القصب والجرد والسمك وإلى آخره. هذا الاستدلال الظاهر انه موسى باعتبار ان الروايات هذه ليست ناظره الى صحه البيان وعدم صحه البيان، فضلا عن جواز دفع الخمسين جنسا وقيلا ومن على ذلك، وانما هي تمام نظر الى بيان ان الخمس يجب في هذه السنه في هذه النظره، ان الخمس يجب في هذه النظره هي نظره الى هذه الجهه. نعم لا اشكال في دلاله الروايه على انتقال الخمس بعد فرض البيع الى ثمنه بلا اشكال، هذه الروايات تدل على انه عندما هو بشاري ابيع منه ذاك ابيع له، فالامام عليه السلام قال له عليه ان يجري الخمس منه ان يفهم منه ان يجري الخمس الثمن، فيفهم من ذلك على ان الخمس ينتقل الى الثمن بعد فرض ماذا؟ بعد فرض بيع العين الذي يتعلق بها الخمس. هذه الروايات دالة على ذلك، لا يمكن إنكار دلالتها على ذلك، يعني سرق البيع إمام دولة يدفع 500 إلى الثمن، ففي هذه الدلالة على هذه النقطة، لكن هذا الرحل هل يعني زوال دفع القيمة بدل العين بدل الخمس المتعلق بالعين في حال بقاء العين على ملك مالكها وقبل انتقالها وخروجها عن ملكه بالبيع لإدلال على ذلك أو لا؟ احنا مع الكلام نوعي، احنا مع كلامنا أن الخمس المتعلق بالعين مع بقاء العين على ملك مالكها هل يجوز أن يدفع بدل العين من مال آخر نقدا أو لا يجوز؟ الروايات هذه تدل على جواز دفع الخمس من الثمن، لكن متى تدل عليه؟ بعد اعتراض ماذا؟ بعد اعتراض البيع، يعني بعد خروج العين عن ملك شنو؟ مالكها، بعد خروج العين عن ملك مالكها هي تدل على ان الخمس ينتقل الى الثمن، لكن لا نستطيع ان نستفيد منها ان العين قبل خروجها عن ملك مالكها مع بقائها على ملك مالكها يجوز للانسان ان يدفع ماذا؟ بدل الخمس المتعلق بهذه العين الباقيه على ملكه ان يدفع بدلها عن مال اخر شنو؟ نقدا. هذه استفادته من هذه الروايات ليست واضحه باعتبار عدم الملازمه، حكم الملازمه في الحقيقه بينهما، يعني بعبارة أخرى من الممكن أن نلتزم بهذين الأمرين، أن نلتزم بعدم جواز دفع القيمة في نقد آخر مع بقاء العين على ملك مالكها، وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ لأن العين إذا قبلت عن ملك مالكها بالبيع حينئذ ينتقل الخمس إلى الثمن، ويجب عليه أن يدفع خمس ماذا؟ خمس ثمن. لا ملازمة بين ما ذكر، يمكن التفكيك بينهما، فيلتزم بعدم الجواب ما دامت العين على ملك مالكها ولم تخرج عن ملكه، لا يجوز دفع القيمة. هل يجوز دفع الخمس من العين؟ ممكن. وفي نفس الوقت نتكلم أنه إذا باعها حين ينتقل الخمس إلى حتى إذا قلنا بجواز البيع، البيع جائز، حتى إذا قلنا بأن البيع جائز ويمكن استخدام هذه الطريقة، فينا نقول هنا ينتقل الخمس من العين إلى الثمن مع تجنيد البيع، لكن هذا ما يعني لا يلازم أن العين مع عدم البيع لا يجوز دفع ماذا؟ دفع الخمس المتعلق بالعاملين مطلوب لازم عليه، وهذا هذا اللي اقوله، ما في منافاه اطلاقا بين ان يقال ان العين ما دامت موجوده يجب دفع الخمس منها ولا يجب دفع القيمه فرضا، لكن اذا خرجت عن بالبيع المحروق يقال بانه ادفع شنو خمسه ثم ادفع خمسه هذا ملاحظ يعني ملاحظ أخرى على استدلال هذه الروايات، وهو أن هذه الأدلة لو فرضنا أنها دلت دل على زواج ذكر القيم، وفي محل كلامنا يعني قبل خروج الآن عن ينكشنا دلت على زواج ذكر القيم، مع ذلك الظاهر أن هذه الروايات إنما تدل على ذلك في أثناء السنة لا بعد ماذا؟ بعد استقرار الخمس لمرور ماذا؟ بمرور الحي والسنة. يتدل لو ظلت يتدل على رواية الحكيمة في أثناء السنة في أثناء السنة يجوز الحكيمة حتى إذا كانت العين باقية على من حمايتها ما يجوز في الخمس من العين يجوز في الشمسين، لكن هذا متى؟ الظاهر الشهادة عندما يكون الدفع في أثناء السنة. نحن كلامنا فيما إذا خرجت السنة واستقر الخمس، استقر الخمس بمرور السنة وانتهت المهنة بعد ما تمهنت، حينئذ هل يجوز له أن يدفع القيمة أو لا يجوز له أن يدفع ماذا؟ هذه الروايات ما بها إطلاق يسمح لنا أن نستدل به على جواز دفع القيمة حتى بعد انتهاء السنة والسر في ذلك هو هذا ليس به إطلاق ما قلناه من الرواية أساسا ليست مسوقة لبيان جواز دفع القيمة بدل العين حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات الجواز مطلقا في أثناء السنة وبعد السنة وبعد السنة، وإنما هي مسوقة أساسا لبيان وجوب الخمس في هذه الأشياء، أن القصاد والزردي والسماء والفاكهة يجب فيها السنة يجب فيها الخمس، هي مسوقة أساسا لهذا وليس في مقام بيان جواز دفع القيمة بدل العين حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات الجواز مطلقا في أثناء السنة وبعد السنة وبعد السنة. نقرأ على الرابعة يكون واضح أنها ليست في مقام بيان جواز دفع القيمة. قال رواية أبي وفية في ذلك يقول عن الرجل يكون في داره الإسلام فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو 50 درهما هل عليه الخمس؟ وكتب عمر ما أكل فلا وأن البيع فنعم. واضح أن الرواية ليست مسوقة لبيان جواز دفع القيمة أظن كل هذا العالم، وإنما هي مسوقة لمن يسوق للبيان تعلق الخمس بهذه الأشياء وجوب الخمس بهذه الأشياء. فلو سلمنا بالملازمات ما تدل على جواز الكلمة، لو سلمنا فلا إطلاق لها في هذه الناحية حتى عند التمسك به في إثبات الجواز حتى بعد نهاية ماذا؟ نهاية الحال يعني بعد استقرار الخمس لا إطلاق فيها. وكذلك رواية بيان بن الطالب يقول كتبت لأبي محمد عليه السلام من الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبرد وقصر أبيع من عجمة هذه القطيعة، فكتب يجب علي فيه الخمس إن شاء الله تعالى. فسوف أخبر بأن تعلق الخمس بهذه الأشياء ليس من رواية الله يمكن التمسك به لإثبات جواز دفع القيمة. لو تنزلنا وصدمنا دلالة على جواز دفع القيمة بحيث يثبت وجود جواز دفع القيمة مطلقا يعني حتى في محل الكلام الذي نتكلم عنه مرة ماذا وهو بعض الأفراد نهاية ماذا ونهاية الحرب. هذا بالنسبة لما نعرفه في البحث السابق بكلام مقامين الكلام وتبين ان جواز دفع الخمس المتعلق بالعين من نقد اخر لا باس به ولا مانع منه اذا كان رائجا وأما جواز رفع من جنسنا فهذا لا دليل على جوازه، يحتاج إلى إذن إما من المستحقين وإما من الحاكم الشرعي. بعد ذلك يقول في المنزل: ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس. لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس. العين قبل أداء الخمس لا يجوز التصرف فيها. واضح تماما الله عليه أن مقصود المانع بهذه العبارة عدم الجواز للتصرف وعدم جواز التصرف في تمام العين وبعد انتهاء السنة، يعني بعد استقرار الشيء استقرار الثاني. هذا المقصود أن العين بعد استقرار الخمس أيام انتهاء السنة لا يجوز له أن يتصرف في تمامها. هذا هو المقصود بهذه العبارة. وأما التصرف في بعض العين التي تعلق بها الخمس هذا شيء له بحث آخر يأتي في المسألة الآتية. هنا لا نتكلم عن التصرف في بعض العين، وإنما الكلام عن التصرف في تمام العين. وأما التصرف في تمام العين لكن قبل استقرار الخمس، يعني شنو؟ في أثناء السنة، فهذا ما تقدم بحثه في نهاية مسألة 72 من الخصرون، وهناك يعني تجمع تبعا لهم بجواز التصرف في تمام العين في أثناء السنة ولا إشكال في ذلك أن العين بالرغم من تعلق الخمس بها لمجرد ظهور الزوج يتعلق الخمس بها بناء على ما هو صحيح، لكن مع ذلك هو لا يجب عليه المناظره الى دفع الخمس كما تقدم، الا التاخير الى نهايه السنه وايضا يجوز له التصرف في هذه العين التي تعلق بها الخمس بشتى انحاء التصرفات، التصرفات الخارجيه او التصرفات الاعتباريه للبيع ونحوها، كل هذا يكون جائزا في اثناء السنه على ما تقدم معنا. فلما الخلاف المقام يقع في هذا في جواز التصرف في تمام العين لا في بعضها، وفي بعضها سياتي نشوفه بعد استقرار الخمس بمرور الحاول. هل يجوز الانسان تبقى السنه حتى اعيان تعلق بها الخمس يجوز له ان يتصرف فيها تصرف خارجي او لا اعتبار او لا؟ هنا انتظر لعدم الجواز ان ظاهرهم عن الجواز، او نقول الاكثر التزم لعدم الجواز لاعتبار ان المفروض تعلق الخمس بالعين، والمفروض ايضا استقرار ايضا كما قلنا استقرار الخمس بانتهاء السنه. بناء على هذا قالوا ان صاحب الخمس يكون شريكا مع المالك في هذه العين بمعنى انحاء الشراكه التي اشرنا اليها سابقا والتي سياتي الحديث عنها مفصلا. لان هنا انحاء الشراكه قالوا حتى لو كانت الشراكه شراكه ماليه، حتى لو كانت شراكه ماليه مو بنحو الشراكه مو شراكه حقيقيه، أو كانت بنحو الحق المتعلق بالعين، على كل هذه التقادير لا يجوز له أن يتصرف في العين لاعتبار أن العين إما مشترك بينه وبين أصحاب الخمس، وإما أن لأصحاب الخمس حقا متعلقا بماذا؟ في هذه العين. وعلى كل هذه التقادير لا يجوز للشخص ان يتصرف في هذه العين الا باذن ماذا؟ من شريكه في تلك العين او صاحب الحق في تلك العين، لا بد ان ياخذ منه الاذن، والا فيكون التصرف في مال الغير من دون اذنه وهو غير جائز. نعم لو كان الحق يعني لو انتقلنا لبعض من المواد التي اشرنا اليها سابقا لو كان الحق وجعلنا العين لا بما هي مجلوسه لذلك القاضي قدم هذا قل انما يتعلق بالعين بما هي هي لا بما هي مجلوسه للشرطه لانه هو حق الجنايه حق الجنايه المتعلق بالعدل هذا يتعلق بالعدل من لا لكن يملك الزوج او يملك شخصا هذا الحق ينتقل بانتقال ماذا؟ بانتقال الحق مالك الى مالك اعطاه لو تزمنا بان الحق الخمس من قبيل الحق المتعلق بالعين ومن قبيل حق الجنايه الذي يتعلق بالعين لا بما هي مملوك لشخص خاص وانما يتعلق بالعين مطلقا لو انتظرنا الى ان يكون هناك مجال لتجويد تصرف المالك لهذه الشروط العين هناك مجال للانتظار لجواز تصرف المالك لهذه العين لان التصرف بهذه العين لا ينافي حق ماذا حق صاحب الخمس لان حق صاحب الخمس ليس على نحو الشراكه وليس على نحو الحق المتعلق بالعين بما هي مملوك له فلا يجوز ان يخرج عن ذلك لا يجوز له ان يتطرق في هذه العين ببيع ونحوها ببيع ما يضر بظاهر الحال اشتريت ان حتى ينتقل صارت نفس العين مهما تغدرت العين وانتقلت من مالك الى مالك اخر هو متعلق بالعين حقه لم ينبغي ولم يتاتى بان يبيع مالك العبد ماذا هذا العبد شخصا اخر حق ولا شيء يتمكن ان يستوفي حقه منه اينما وجده في ملك اي مالك كان لو كان الخمس من هذا القبيل هناك مجال وسياتي يتم الاستثناء في ذلك لتحسين هذه المباني والاحتمالات هناك مجال للالتزام بجواز التصرف في العين ببيع ونحوه فغاية الأمر أخرى أنه يحدث الخيار عشرة فكل ثلاثة من الخيار يحدث علما مشكلة على المشكلة في أن هذا العبد اللي اشتراه فيه شنو؟ فيه حقا متعلقا علما وجمار متعلق به فيثبت له الخيار أما سألة أخرى لكن هو أصل جمار التصرف لا يمكن الالتزام به بناء على هذا المبنى إذا المشكور الكلم بعدم جواز التصرف في العين بناء على المبادئ المعروفة بينهم في تمام العين أي مهمة السؤال الأول وبعد شنو وبعد ضرورة التزام بعدم جواز التصرف في العين هنا قد يقال في كبار ما يحدث قد يقال بأنه أن عدم الجواز ملتزم به لكن مع عدم الضمان مع عدم الضمان ملتزم به على جواز التصرف واما اذا فرضنا المالك ضمن الخمس في ذمته هنا لا مانع من ان تجوز له شنو التصرف في هذه العين هذا عدم الجواز الذي لنا عليه المشكور انما هو حيث لا يضمن المالك لا يغنى الخمس في ذمته واما اذا غنى الخمس في ذمته فان يجوز له التقرر في تمام العين ليكون حق العمل هذا الاشكال اجاب عنه في هذا الجواب لانه لا دليل على جواز هذا الناقل شو الدليل على ان المالك يملك الولايه على تحويل الخمس من العين لمن؟ إلى الذمة. راح يحولها. إذا جوزنا له معناه ووافقنا أن الخمس يتحول من العين لمن؟ إلى الذمة. لا نملك دليل على ولاية المالك على هذا الناقل. على ولاية المالك على تحويل الخمس المفروض تعلق بالعين لمن؟ إلى الذمة. بحيث تصبح العين ملكا طلقا له ليس فيها شراكة ليس فيها حق فيجوز له التصرف فيها لا نملك دليل لم يظهر من أي دليل كما عبروا أنه لا يوجد لديه أي دليل على ولايته على ذلك، يعني على هذا الناقل، على هذا الناقل مقبول الولاية، يعني لا يجوز. غاية التبرع منه هو شنو؟ هو لا يجوز له التبرع. هنا قليلان ويستعان بروايتين متقدمتين التي قرأناهما قبل قليل، معتبرة الغيران المصدر ومعتبرة أبي بصير. قد يقال بأن الدليل على جواز هذا النقل أو دعوى الأخرى على ولاية المالك على هذا التحويل، تحويل 50 عام إلى الجنة، الدليل هو عبارة عن روايتين متقدمتين. بأي اعتبار الدليل هو هذا؟ باعتبار أن هذه الروايات تدل على جواز البيع وانتفاع الخمسة من الثمن الثالث في الذمة، وهذا هو معنى أنه هو له الولاية على نقل الخمسة من العائد إلى الذمة فيه بالذات. عندما نزوده بيع العين التي تعلق بها الخمس، هذا على جنب في الحقيقة أننا نزود له هذا أن ينتج من العين المن إلى الثمن الثابت في الذمة. يعني عندما يبيع هذه العين بمبلغ كلي ثابت من هذا بالذمة، يعني هو نقل الخمسة من العين المن إلى الجنة عن طريق ماذا؟ عن طريق الجنة. فعندما نجوز له هذا نقول لا مانع من بيع العين التي يتعلق بها الخمس، هذا معنى أننا جوزنا له ماذا؟ أن ينقل الخمس من العين المن إلى الجنة. فتدل هذه الروايات على جواز وتعطي له الولاية على ذلك. إذا صحيح لا بد من إقامة دليل على هذه الولاية، لكن هذه الروايات يمكن أن نستفيد منها ولاية المالك على هذا الناقل، على هذا الناقل أن ينقل الخمس من العين عنده إلى الذمة بواسطة الجزء. فإذا كان هذا جائز قد يجوز أيضا من دون واسطة الجزء أن يغنى منه، يعني ينقله إلى الذمة فيتفرغ في ماذا؟ في العين الموجودة، حتى بدون هذا بدون الله. هذا الاستدلال فيه ما تقدم. الملاحظة الثانية للاستدلال به في أصل المطلب، وهو أن هذه الروايات ما بها الله تشمل محل كلامنا. إحنا كلامنا من التطور في تمام العين الشريفة بعد العين بعد استقرار الخمس، وإلا كما قلنا التصرف في تمام العين في أثناء السنة لأشكال كما الله في جوابه بالاتجار وبيع وغيره بلا شك، ولا أشكال في أن الولاية على هذا النقل بهذا المقدار يجوز أن يبيع العين خمس أمان يخلص إلى السنة وتحصل من جنب الأرباح وتصير في نهاية ماذا؟ في نهاية السنة. لا إشكال في ذلك، كلام في جواب التصرف بعد نهاية السنة وبعد أحداثه. هذه الروايات ليس فيها إخلاص ممكن التنصف في إثبات جواز البيع، وبالتالي إعطاء ولاية المالك إلى نقل الخمس من العين إلى الذمة إلا في ماذا؟ إلا إذا كان ذلك مائل وشرر ما ذكرناه من أن هذه الروايات هي أساسا ليست في مقام بيان جواز ماذا؟ جواز البيع وصحة البيع. ما في هذا الحال؟ صحيح أن ذاك فرض البيع بناء عليه السلام ماذا؟ بل لأنه ما بعت يجد في الخمس ينتقل يجد في الخمس ينتقل منه إلى الثمن، لكن هي أساسا ليست مسوقة سؤالا وجوابا، ليست مسوقة إلا بيان مفهوم الخمس في هذه الأمور. هذا معنى أنها ليست لها إطلاق من ناحية صحة البيع، وإن كانت تدل على صحة البيع وجوازه، لكنها ليست مطلقة من ناحيته حتى نتمسك بإطلاقها من هذه الناحية وإثبات جواز صحة الجواز في أثناء السنة وبعد ماذا؟ وبعد شهر السنة. هذا يقول هي تسأل عن وجود الخمس الفاتحة اللي يدرع الحديث يجي فيها الحمد عظيم لكم يقول اللي تاكل من ما يجي فيها اللي يشريعات شنو يجي فيها الحمد فتدور على جواب عليه السلام ما ذلك، لكن ليس في هذا الباب على جوازه مطلقا حتى نستفيد من جواز الريح اعطاء هذه السنه ولايه للمالك الى ان ينقل الخمسه من العالم عما ولو ان ينتهز المال. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.